أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح جزء عام من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. وبهذا حبب الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقي الوحي. قال: ووضعنا عنك وزرك. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. وقال الحسين ابن الفضل: يعني الخطأ والسهوة. وقيل: ذنوب أمتك، فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم. الذي أنقض ظهرك، قال: أثقل ظهرك، فأوهنه حتى سمع له نقيض، أي صوت. فمعناه أتعبك حتى كاد أن يكسر فقار ظهرك. وقال عبد العزيز ابن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها، ورفعنا لك ذكرك. رفعنا أعلينا، ورفعنا لك ذكرك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي. إذا ذكر الله ذكر معه رسول الله. وعن الحسن قال: ورفعنا لك ذكرك، إذا ذكرت ذكرت. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد الأذان، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والإقامة، وفيها كذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، والتشهد، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والخطبة على المنابر، يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر، وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. قال: ولو أن عبداً عبد الله وصدقه في كل شيء، ولم يشهد أن عبداً ولم يشهد أن محمداً رسول الله، لم ينتفع بشيء وكان كافراً. وهناك فرقة من اليهود ربما تسمى العيسوية، كانت هذه الفرقة تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمداً رسول الله، لكنها تقول هو رسول للعرب، رسول للأميين خلاف اليهود، فلم ينفعهم ذلك في شيء. فأولى إذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً رسول الله. قال: ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة. اليسر بعد العسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان بمكة في شدة أي في عسر وشدة. والدلائل على هذا كثيرة مع أمر الله تبارك وتعالى له بالصبر والحلم والأناة والعفو وعدم رد القول والفعل بمثله إلا فيما ندر. فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا أي مع الشدة والضيق التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخاء سهولة واتساعا بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأتم ما يكون. إن مع العسر يسرا كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسري. لأن الآية تقول إن مع العسر يسرا، ثم قالت في الثانية إن مع العسر يسرا. فالعسر الثانية بالألف واللام هي العسر الأولى، ويسرا جاءت نكرة في الآية الثانية كما أنها نكرة في الآية الأولى. والمعرفة إذا تكررت لم تتعدد، والنكرة إذا تكررت تعددت. فهنا عسر واحد وهنا يسران، لن يغلب عسر يسرين. قال: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب، كأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله. فإذا فرغت يعني من أعمالك انتهيت منها فانصب أي فاتعب. قال: والنصب التعب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة الخمس صلوات فانصب إلى ربك في الدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء بعد المكتوبة من الدعاء المجاب، من الدعاء المجاب دبر كل صلاة مكتوبة. قال: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك. وهذا تعلق بالله تبارك وتعالى، وهو شأن النبيين: رب إني مغلوب فانتصر، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الدعاء والتعلق والرغبة والرهبة إلى الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: وروى عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. والصلاة كلها دعاء، وفيها مواطن الدعاء فيها مجاب، كمثل في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل في النوافل، وفي مقدمة النوافل قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة صلاة الليل. وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك، وهذا أيضا في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا فرغت فقل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وليدعو بما شاء، يعني من أمر دينه ودنياه. وقال الحسن وزيد بن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلي. إذا انتهيت من أعمالك وأشغالك فاقضي الوقت الباقي في توثيق علاقتك بالله تبارك وتعالى. وقال حيان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين. وهذه الأقوال جميعها أمثلة وتدخل تحت هذا اللفظ العام الكريم. وإلى ربك فارغب، قال عطاء: تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي أو للرجل من الأنصار الذي كانت له الخصومة مع معاذ رضي الله عنه بشأن تطويل الصلاة، قال وهو يسأله عما يدعو به في صلاته، قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما تقولون من الكلام الخفي الكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أنا ومعاذ ندندن. وقيل: فارغب إليه في جميع أحوالك. قال الزجاج: أي اجعل رغبتك إلى الله وحدك، اجعل قصدك ورغبتك ومسألتك إلى الله تبارك وتعالى وحده، وهذا في جميع الأحوال. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: سورة التين. والتين والزيتون، هذا قسم، أقسم الله تبارك وتعالى بالتين وبالزيتون. قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلونه، وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. إذن فالقسم هنا بهاتين الثمرتين، ثمرة التين وثمرة الزيتون. وقيل خص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلصة لا عجم فيها، لا عجم فيها، يعني ليس فيها شيء صلب مثل ما في العنب بذر، مثل ما في البطيخ كذلك، ما في التمر نواه ونحو هذا. قال: شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون شجرة مباركة جاء بها الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالأكل منها والادهان منها، وأخبر أنها شجرة مباركة. وأيضا القرآن الكريم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال: وهو ثمر ودهن يصلح للاصطباغ للصباغة وللصباح الطعام، فيصلح لهذا ولهذا. وقال عكرمة: هما جبلان. الأقوال الأولى تدور حول الثمرتين، وهذا القول وما بعده يدور حول المكان الذي تنبت فيه هاتان الثمرتان. هما جبلان. قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، وكلاهما في أرض الشام المباركة، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس القدس. ومسجد أصحاب الكهف في الشام، في الشام في قول الأكثرين. إذن هذه الأقوال تدور حول هذا، حول التين والزيتون في أرض الشام، سواء كان المكان أو الثمرة. قال: وطور سينين، يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قال: وذكرنا معناه عند قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء. إذن هذا أيضا مكان، وهذا البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة، يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام. هذه أقسام، يعني أيمان، أقسم الله تبارك وتعالى بها. ووراء كل قسم من هذه الأقسام غاية، وهي الإشارة إلى النبي والرسالة والكتاب الذي ارتبط بهذا المكان. فالمكان الأول ارتبط بعيسى، والمكان الثاني ارتبط بموسى، والمكان الثالث ارتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا، أوجدنا الإنسان في أحسن تقويم، أعدل قامة وأحسن صورة. وذلك أنه سبحانه وتعالى خلق كل حيوان منكبا على وجهه، وجهه إلى الأرض، إلا الإنسان، خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده، مزينا بالعقل والتمييز. ففي الإنسان مزايا وميزات ليست في غيره من الخلق، وقد أشار إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، الآية. ثم رددناه، أرجعناه أسفل سافلين، أسفل سافلين. قال: يريد إلى الهرم وأرذل العمر والخرف، فينقص عقله ويضعف بدنه. ومعنى هذا أنه لا ينتفع ببدنه، كما لا ينتفع به إذا فسدت فطرته وصار إلى النار، إلى أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. قال: والسافلون هم الضعفاء، والزمن يعني المريض بمرض دائم لا شفاء ولا برء منه، والأطفال، فالشيخ الكبير من هؤلاء جميعا. هذا من ناحية الوصف المادي. وأسفل سافلين نكرة تعم الجنس، يعني يدخل هؤلاء جميعا فيها. قال: وفي مصحف عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة كان لكل واحد منهما مصحف، الصحابة القراء كانوا يكتبون فيه ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يثبت لديهم من القرآن بالسماع المباشر أو بالسماع المتواتر ممن سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسجلون حول ذلك أقوالا فيها بعض التفسير ونحو هذا، ففيها قراءات وفيها كذلك تفسير، فيها بعض الكلام قراءة وبعض الكلام تفسير. قال: وفي مصحف عبد الله أسفل السافلين. وقال الحسن وقتادة ومجاهد: يعني ثم رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض، فهي دركات، وبخلاف الجنة، الجنة درجات، دركات النار درجات الجنة. وهذا كلام عن جهة المعنى، الثاني جهة المادة، وهذا جهة المعنى. هناك جهة البدن الدنيوي، وهنا جهة النعيم الأخروي. قال: ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا بالله فإنهم لا يردون إلى النار، يدخلون الجنة. قال: ومن قال بالقول الأول، هو الضعف يعني، قال: رددناه أسفل سافلين، فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم، فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء تكتب لهم الحسنات. قال: فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة، هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فكذلك إذا حافظ الإنسان حال قوته، حال يقظته، حال حضوره على طاعة، فإن الله تبارك وتعالى إذا غاب ذهنه، غابت قواه، غاب حضوره، فإنه سبحانه يكتب له نفس العمل الذي كان يعمله. قال رحمه الله: فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، لا نهاية له، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل، الصالح الحسن الذي كان يقوم به وقت قوته وعافيته. قال الضحاك: أجر بغير عمل، ما عاد يعمل لأنه ضعيف، ما عاد يعمل لأن ذهنه ذهب، ومع ذلك عداد حسناته ما زال يجري. ثم قال سبحانه: إلزاما للحجة، فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد هذه الحجة والبرهان بالدين، بالحساب والجزاء. والمعنى: ألا تتفكر أيها الإنسان في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني؟ فما الذي يكذبك بالمجازات، بالجزاء بعد هذه الحجج؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، بأقضى القاضين، هو أقضاهم وهو أعدلهم سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يجعل يوم القيامة يوما للجزاء. قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد. وهذا هو اللائق بحكمه العدل سبحانه وتعالى وقضائه الفصل عز وجل. أيعقل أن الله تبارك وتعالى يترك عباده هكذا سدى؟ وهل تركهم سدى في الدنيا؟ هل تركهم في الدنيا دون أمر ونهي؟ لا. طيب، إذا أمر، هناك بعض الناس يمتثل والبعض لا يمتثل. إذا نهى، هناك بعض الناس يجتنب والبعض لا يجتنب، يجترئ. أفلا يقضي هذا بأن فيه أيضا هناك حساب وجزاء؟ أيعقل أن يترك الله تبارك وتعالى عباده سدى دون أن يحكم بينهم يوم القيامة؟ يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى سبحانه. ولذلك هذا من السنة في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يكون الجواب بلى بلى، الله أحكم الحاكمين. وفي أمثال هذا من الآيات التي فيها أليس. قال الإمام رحمه الله: سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن، لم يسبق سورة العلق سورة أخرى. وأول ما نزل خمس آيات من أولها إلى قوله ما لم يعلم. خمس آيات من أول سورة العلق هي التي نزلت من القرآن الكريم كله باعتبار العموم. وما أتى من أن سورة المدثر أول سورة أنزلت فهو صحيح كذلك، لكن من حيث إنها أنزلت سورة مكتملة، أما هذه فنزلت بضع آيات. قال: والمعنى أذكر اسمه. اقرأ باسم ربك أذكر اسمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا، يؤدب الله نبيه ويعلم الله نبيه ويوجه الله نبيه، وهذا كثير في القرآن الكريم، أن يقول في بداية القراءة بسم الله، كما علمه أن يقول قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في الآية من سورة الإيه فاستعذ بالله. قال: الذي خلق. قال الكلبي: يعني الخلائق عموم الخلق. ثم فسره فقال: خلق الإنسان. كأن فسره يعني خصصه، بعدما كان خلائق عامة خصصه بالإنسان وحده. خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق، جمع علقة. خلق الإنسان من علق، وهذه مرحلة من مراحل الخلق، نطفة، الثانية علقة، ثالثة مضغة، ومراحل أخرى ذكرت في أكثر من سورة. وهنا يذكر الله تبارك وتعالى أنه خلق ابن آدم وأنه أمره ونهاه. يبقى الذي خلق فيه الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا أمر، فلله تبارك وتعالى الخلق والأمر، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، له وحده الخلق والأمر. اقرأ كرره تأكيدا. ثم استأنف فقال: وربك الأكرم. فقال الكلبي: الحليم الأكرم الحليم عن جهل العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة. وهذه إشارة إلى معنى من معاني الأكرم، وإلا فالأكرم تشمل كل الأسماء الحسنى وكل الصفات العلى، ومعناها أن الله تبارك وتعالى اسمه، والمعنى الذي تحت هذا الاسم أفضل الأسماء أحسن الأسماء وأفضل المعاني، وكذلك في الصفات، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى مش الحسنة فقط. فالحليم هذه مثال، الذي علم بالقلم، قال يعني الخط والكتابة، الذي علم بالقلم علم الخط وعلم الكتابة. والقلم به تحفظ العلوم وبه تضبط الحقوق، فهو نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. وفي القرآن سورة كاملة باسم سورة القلم، قال علم الإنسان ما لم يعلم، من أنواع الهدى والبيان. وقيل علم آدم الأسماء كلها، وقيل الإنسان هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم بيانه، وعلمك ما لم تكن تعلم. وما جرى على آدم جرى على محمد صلى الله عليه وسلم، ويجري على كل إنسان، فإن الله تبارك وتعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يسر الله تبارك وتعالى له أسباب العلم. كلا، قال حقا، إن الإنسان ليطغى، بسبب جهله وبسبب ظلمه، كما قال الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا، ليطغى لا يتجاوز حده، يتجاوز حده ويبغي ويستكبر على ربه، ويستكبر على هدى ربه، يستكبر على هدى ربه. أن رآه استغنى، قال أن لأن، يعني هذا هو السبب، بأن رآه استغنى، أن رأى نفسه غنيا. قال الكلبي يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما. فأول ما يحس من نفسه هذا يظن المسكين أنه استغنى عن الله، ليس في حاجة إلى الله، كما قال صاحبنا الذي من الله عليه كما يقول المفسرون في النهاية بالإيمان والتوبة، كما قال صاحب الجنتين، قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع في الآخرة. هذا أيضا نسي، هذا أيضا جحد، ها؟ هذا الشخص الذي استغنى، ظن نفسه استغنى، كذلك لا يؤمن بالبعث، والجمع بينهما مثل الجمع هناك عند صاحب الجنتين، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، فلم يخف الجزاء لأنه لا يؤمن به. أرأيت الذي ينهى، يعني أخبرني أيها الناهي عبدا إذا صلى، الذي تنهى العبد الذي يصلي. قال نزلت في أبي جهل عليه لعائن الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يأتي البيت الحرام فيصلي ما شاء الله وكان أبو جهل تعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهاه أن يفعل ذلك، وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم القول. قال: ومعنى أرأيت هاهنا تعجيب للمخاطب، أو للمخاطب، تعجيب للمخاطب. وكرر هذه اللفظة للتأكيد، أرأيت مرة بعد مرة. أرأيت إن كان، يعني العبد المصلي صلى الله عليه وسلم، على الهدى، على العلم بالحق والعمل به. قال يعني العبد المنهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، في الأولى عمل هو، قام على الهدى، وفي الثانية أمر، يعني أمر غيره، يعني بالإخلاص والتوحيد، أو أمر بالتقوى يعني بالإخلاص والتوحيد. فسبحان الله، هل يحسن أن ينهى هذا؟ أليس نهيه باطلا؟ هذا يعني معنى التعجيب. أرأيت إن كذب، يعني أبا جهل، وتولى عن الإيمان. قال: وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى؟ حالة عجيبة، هذا الكافر المكذب ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المقيم على العلم بالحق والعمل به، وهو القيم على أمر غيره بالعلم بالإخلاص والتوحيد. قال: والناهي مكذب، جاحد، كافر، متول عن الإيمان، فما أعجب من هذا؟ لا شيء أعجب. ألم يعلم، يعني أبا جهل، بأن الله يرى، هذا وعيد يتوعده الله تبارك وتعالى به، بأن الله يرى ذلك فيجازيه به؟ كلا، لا يعلم ذلك. لئن لم ينتهي عن إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسفعا بالناصية، لنأخذن ناصيته أو بناصيته، فلنجرنه في النار، كما قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. والناصية شعر مقدم الرأس. ثم قال على البدل: ناصية، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ. فكأنه يقول هي حقيقة جديرة بهذا، لأنها كاذبة خاطئة. قال ابن عباس: لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أتنتهرني؟ لأن النبي أغلظ له ودفع في صدره من أجل أنه جرأ هذه الجراءة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من المرات النوادر التي حدث فيها رد بعض العدوان، وإلا فسمة هذه المرحلة، سمة هذه المرحلة كلها، هو الصبر والحلم والصفح والعفو. كفوا أيديكم. قال أبو جهل: أتنتهرني؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا، يجمع أولئك الذين يجيبونه إذا دعا، ويلبونه إذا نادى، ويفعلون ما يأمرهم به إذا أمرهم به، كما كانوا يسمونه سيد الوادي. قال الله عز وجل: فليدعو ناديه، أي قومه وعشيرته، أي فليستنصر بهم. يخوفنا، طب يجرب كده، سندعو الزبانية. قال جمع زبنا مأخوذ من الزبن وهو الدفع. قال ابن عباس يريد زبانية جهنم، خزنة جهنم، سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار فيها أو إليها. فإذا جاء أولئك الخزنة ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يأخذونه ويعاقبونه. قال الزجاج هم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. وقد رأى أبو جهل هذا الذي أرجعه أنه رأى بعض ذلك، أنه لو تقدم نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل ما كان توعده به في اليوم الثاني، لئن رأيت محمدا يسجد في الأرض يضع جبهته على الأرض لأطأن على رأسه أو قال على رقبته بقدمي. فوجد الإيه؟ وجد السوء فانتهى. قال ثم قال كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه في ترك الصلاة، واسجد صل لله واقترب من الله. فيقول لا تسمع لكلامه، فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة في الأولى والآخرة في الدارين. وهذا وإن كان الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه. وهذا يفيدنا أن النهي إنما يتوجه إلى غير من على هذه الحالة، يعني شخص في نفسه على الهدى وهو يأمر غيره بالتقوى، ده ينهى؟ لا، النهي لا يتوجه إلا إلى من هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى وليس العكس. ثم قال الإمام رحمه الله سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال يعني القرآن كناية عن غير مذكور، لم يذكره الله تبارك وتعالى هنا ولكنه معروف أنه أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فوضعه في بيت العزة. بيت العزة الذي فيه القرآن وهو في السماء الدنيا، أنزل الله تبارك وتعالى إليه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ من بداية إلى نهايته. ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما في 20 سنة. 20 سنة هذه يعني للتقريب، وإلا فهي 23، وإلا فهي 23 سنة. ابتدأت كما سبق ما في الآية أو في السورة الماضية بقول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: يوما فيه إلى الله. وأول سورة سورة الدسر، سورة سيسمع إن شاء الله. هذه تسعى في أكة في المدينة فيها القرآن، فإشار إلى نزول على لونين نوعين: أول جملة فصل لوح إلى بيت، وثاني نزول ثاني يبدأ مفرح الحوادث والظروف والأحوال في هذه المدة الكبيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه. فرقناه، ولهذا حكم عظيمة. ثم عجب نبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لما فيها من الخير والبركة. سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، فلذلك هي ليلة ذات قدر، ذات شرف، ذات رفعة وعلو. قال: سميت ليلة القدر، قال: سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام. يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، كما في بداية سورة الدخان. واختلفوا في وقتها، إذن فسورة القدر تتحدث عن ليلة القدر، وهذه الليلة هي التي ابتدأ فيها نزول القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: واختلفوا في وقتها، وقت ليلة القدر، فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، يعني لم تعد موجودة في الأمة، وهذا قول ضعيف. قال: وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وعلى هذا التأسيس، يعني المناقشة على أنها باقية، لم ترفع، لم تلغى يعني. وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة. أولئك الذين قالوا إنها باقية اختلفوا، بعضهم قال هي ليلة من ليالي السنة، تدور حول السنة كلها، وهذا قول ضعيف. والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، وهذا هو الذي استقر عليه العلماء. قال: واختلفوا في تلك الليلة، يعني من شهر رمضان، الذين قالوا هي في شهر رمضان اختلفوا بينهم. قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان، وهذا أيضا قول ضعيف. وقال الحسن: ليلة 17، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر، هذا أيضا قول ضعيف. والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذا هو الذي تواترت بشأنه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة، لكنها في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان. لماذا أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة؟ قال: ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها. شيء إذا خفي يستثير الإنسان للنشاط والاجتهاد، بخلاف ما لو علم الليلة فإنه يهمل بقية الليالي ما قبلها وما بعدها. قال: كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها زيادة عن 40 قولا. وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وفيها أيضا أقوال كثيرة. واسمه الأعظم في الأسماء، ما هو اسم الله الأعظم؟ ورضاه في الطاعات، بل تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب كل مرة بجواب. قال: ليرغبوا في جميعها. وسخطه في المعاصي، أخفى الله تبارك وتعالى أيضا سخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة، أخفى الله تبارك وتعالى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها، حذرا من قيام الساعة. ليلة القدر خير من ألف شهر، قال معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا يدل على عظمة ليلة القدر وعلى قدر ما فيها من الخير. وطبعا قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تصديقا بالأخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها بشأنها، واحتسابا طلبا للثواب والجزاء من الله تبارك وتعالى وحده. فهذه قيود لا بد من وجودها في هذا العمل. قال قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح، قال يعني جبريل عليه السلام معهم الملائكة والروح. الملائكة تشمل جبريل، ثم خص جبريل لعظمه وقدره الرفيع المكين فقال والروح. وجبريل أطلق عليه الروح لأسباب كثيرة، منها أنه نزل بالوحي والوحي روح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر من الخير والبركة. فهم يتنزلون بكل أمر من الخير والبركة، كل ما قضاه الله وكل ما قدره الله تبارك وتعالى. قال كقوله: يحفظونه من أمر الله. بعض الأقوال في قوله تبارك وتعالى يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، فكذلك هنا بإذن ربهم من كل أمر يعني بكل أمر. سلام، قال عطاء، يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. قال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، يسلمون عليهم، يلقون عليهم السلام. والسلام إلقاؤه فيه نوع دعاء. قال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها في هذه الليلة كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه، يبلغونه السلام من الله، وهذا معنى آخر، حتى يطلع الفجر. وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر، يبقى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وانتهى هذا المعنى. ثم ابتدأ فقال: سلام هي، أي ليلة القدر سلام، وخير كلها من ابتدائها إلى انتهائها، ليس فيها شر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى. وهذا ربما يكون معناه أن الله تبارك وتعالى يمحو أثر ذلك، يغفره، فيكون عمله كأنه هباء لا قيمة له ولا أثر له. قال حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.